يقولون إنه إذا رفع يده حتى يرى أبطه معناه أنه يرد الصوت على المضروب ورودا قويا، وليس المقصود تعذيبه تعذيبه، وإن المقصود تأديبه. لكن هذا فيه نظر، كل كلام هناك سبق الكلام عليه، وبينا أن الصواب أنه يجد جلدا لا يضره ولكن يؤدبه. نعم.
إذا كان ولد يعني سنوات أو سبع سنوات، وقال أبو أباه يعني إذا في المجلس بلا ضيوف وقضيه،
نعم،
والولد شارك ذهب،
نعم،
هل يجوز الأب يضرب يعني
الجلدات؟ ينظر فيه، لأن الأبناء يختلفون، وأيضا التمرد هل هو كثير من الإبن ولا لا. قد يكون بعض الأبناء يكفي مثلا إن تهوشه أو تصعر وجهك دونه أو تعبس في وجهه.
فالقول الذين يقولون إن ما يجوز ضبط الولد حتى يعني يبلغ العاشرة، لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي هي أهم الواجبات يعني بعد الثانيتين،
نعم،
يعني لم يضرب فيها إلا بعد العاشرة،
نعم،
وقبل العاشرة لم يضرب فيها.
هذا أقول هذا يحتاج إلى نظر، لأن هذا من حقوق الله وحقوق الله التكليفية ما تكون إلا بعد البلوغ بخلاف حق الآدمي. نعم.
هل الصلاة واجبة عليه ولا
لا؟ أنا مهي بواجب، واجب على الأب أن يؤدب. إيه يزيد على عشر، لأنها حد من حدود الله. بالنسبة للوجوب اي نعم، لا هذه ما يصح صحيح، ما يزعي على العشر، لانها الا اذا قلنا بان الحد ما امر به الشرع مطلقا، تحتاج الى تامل. هذه يقولنا ان الابن اللي ابو عشر سنوات ما وجبت عليه الصلاه، فهو اذا تركها لم يرتك محرما، فلا يزال في التعذير على عشر جلدات، وهذا إيراد قوي. نعم. الرجل يعني هذه قد نقول إن الواجب فعل الصلاة فقط لا مع الجماعة، نعوده لا مع الجماعة فقط، إلا مع الجماعة وجوبا يعني. هو معصية؟ طيب يجب فيه التعذيب. لا الشارب لا، لأنه مو معصية. حلق يقول حلق اللحية هل يجب فيه التعذيب؟ يجب فيه التعذيب، لأنه ترك واجب الرسول وفقه، وهذا التعذيب ينكرره أيضا، يكرره ها؟ كل ما حلق. نعم كل ما حلق كررناه. وأما حلق الشارب فالصحيح أنه لا يؤدب فاعله، يعني معناه أنه ما يعذر، وإن كان بعض العلماء قال أنه ينبغي أن يؤدب فاعله، لكن في النفس من هذا شيء. والذين قالوا أنه يؤدب يقولون أن حلق الشارب مثله، وهو صحيح. نعم نعم يعذر، لأنه خلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء رحمه الله قال ما لم يستهجن طولها، يعني ما لم تكن طويلة مرة يستهجن الإنسان، وبعضهم يقول ما زاد على القبضة فله أخذه. ولكن إذا نظرنا لعموم الأحاديث وجدنا أنها عامة. نعم
يمكن بعض الناس يستهجن
لا هو المقصود عامة، يعني عامة الناس أو أوساط الناس، وأما في ناس يستهجن لو تبقى طول الأنملة. هنا هل التعذير واجب ولا سنة؟ كان سنة لا بأس. طيب والله هذا يتبع المصلحة، لأن هذا يردع الفساد وتستقيم الأحوال، والإنسان اللي بنفره من الدين تأديب ولي الأمر عليه معناه ما عنده دين. والله هذه أنا أرى أن طلبة العلم ينبغي لهم أنهم يوجهون الناس دائما في كل مناسبة على أن هذه التعذيرات والتأديب والحدود التي أمر الشارع بها أنها رحمة بالخلق. يعني ورد في الحديث وإن كان ضعيفا أنه إذا إقامة حد واحد خير من أن يمطر 40 صباحا، وهذا لا شك أنه صحيح، يعني إن إقامة الحدود تنفيذا لفريضة الله كما قال عمر رضي الله عنه في الرجم، قال فيضل بترك فريضة أنزلها الله. يعني ينبهون الناس على هذا.
وأن معذر ما ينفع، يقول هم يكسن بالكلام،
ما يخالف، نحن ننصح أول مرة ننصح، لكن كما قال شيخ الإسلام في قتل شارب الخمر في الرابعة، قال إذا لم ينتهي الناس بدون القتل قتل. نعم، كانوا بالأول، لكن الأمور تدهورت شوي، كانوا بالأول يتفقدون الناس في صلاة الفجر، يتفقدون الناس في صلاة الفجر، وإذا لم يحضر أحد وجاء العصر ودخل السوق هذا الذي تخلف أخذوا شماغه وخلوه يمشي أصلا في السوق، وهذه تعتبر في زمن مضى تعتبر شديدة جدا. نعم، وتلقاه يحط مشلح، كان معه مشلح ويحط مشلح على رأسه ويركض لبيته علشان يلبس الشماغ. نعم، ويحكى أن بعض الأخوان اللي تفقدون الجماعة يبدأ بالناس التجار اللي يكون شماغهم زين وجديد، إذا كانوا حاضرين قال الباقين بغوا لا يحضرون، لأن شمقهم رديئة يمكن ما يأخذها. ها كيف لا يخذلوه، ولهذا يحرص اللي تفقد الجماعة، يحرص حرص عظيم. هنا نعم،
ومن استغنى بيده من غير حاجة عسر. هذه الجملة ربما نقول إن لها مناسبة في باب حد الزنا، ولها مناسبة هنا، أما مناسبتها هنا فلأنها من باب العقوبة فيها من باب التعزير، وأما مناسبتها في الزنا فلأن هذا اعتداء من الفاعل في شيء لا يحدث له. ولكن لا يهمنا المكان، الذي يهمنا أن قول المؤلف من استمنى بيد من غير حاجة عذر، معنى من استمنى أي من حاول إخراج المني حتى خرج بيده، سواء كان ذكرا أو امرأة. وقوله من غير حاجة أي من غير حاجة إلى ذلك، والحاجة نوعان، حاجة دينية وحاجة بدنية. أما الحاجة الدينية فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنا، بأن يكون في بلد يتمكن من الزنا والزنا فيه يكون بسهولة، فهو يقول إنه إذا اشتدت فيه الشهوة فإما أن يطفئها بهذا الفعل، وإما أن يذهب إلى أي مكان من دور البغايا ويذهب. فنقول له هنا هذه حاجة، حاجة شرعية، لأن القاعدة المقررة في الشرع أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين لأدناهما، وهذا هو العقل. فإذا كان هذا الإنسان لا بد أن يفعل عجل أن يتحمل، فإما هذا وإما هذا، فإن نقول حينئذ يباح لك هذا الفعل بالضرورة. أما الحاجة البدنية فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يخرج هذا الفائق الذي عنده، لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة، فإذا لم يخرج هذا الفائق الذي عنده فإنه يصل به تعقد في نفسه، وإذا تسميع الناس السوداء يكون رجل يكره أن يعاشر الناس وأن يجلس معهم ويصاب بها في هذا المرض. فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل، لأن هذه حاجة إيش؟ حاجة بدنية، فيجوز له أن يفعل فإن لم يكن حاجة وفعل فإنه يعذب أي يؤدب ما يرجعه. كيف يؤدب؟ سبق أن إن أدب بالجلب لا يزال على أصل الأدب. ولكن الصحيح أن التعذير لا يختص بالجلب، بل يكون بعدة أنواع: التوبيخ والهجر والجلب وأخذ المال وإتلاف المال وغير ذلك، لأن المقصود بالتعذير هو التقويم والتفريق. واستفدنا من قول المؤلف واستفدنا من كلام المؤلف أن الاستمناء باليد من غير حاجة حرام، مع أنه لم يصرح، لكن إيجاب التعذير على فاعله يدل على أنه معصوم، لأنه سبق لنا أن التعذير يجب في كل معصوم، وعلى هذا فيكون حرام الاستمناء باليد. وإذا قلنا إنه حرام فإنه يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في غير العبادات الحل، فما هو الدليل على التحريم؟ الدليل على التحريم قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك المشار إليه الأزواج وما يتمني، من ابتغى أي من طلب الوصول إذا اللذة ولم يحافظ على فرجه فابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هم العادون يعني بالنسبة لهذا الفعل، وليس من طلب ذلك من زوجته أو من مسكنه. والعادي معناه المتجاوز للحد، وهذا يدل على دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. ووجه الدلالة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يستطع فعليه بالصوم، لأن هذه العادة السنة لو كانت جائزة لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أهون من الصوم لا سيما عند الشباب، ولأنها أيسر، ولأن الإنسان ينال فيها شيئا من المتعة، فهي جامعة بين سببين يقتضيان الحل لو كانت حلالا. السببان هما السهولة واللذة، والصوم فيه مشقة ولا لا؟ ولا سبيل، ولو كان هذا جائزا لاختاره النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه، لأنه موافق لروح الدين الإسلامي لو كان جائزا. وعلى هذا فيكون الحديث دليل على التحريم. هل يمكن أن نستدل بقوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله؟ يمكن؟ ليش؟ وش الدليل؟ الأمر. وليستعفف على أنه قد ينازعون منازع فيقول المراد يستعفف عن الزنا، وحينئذ لا يكون فيه دليل، ليس فيه إدلال دليل. أما من الناحية النظرية عندنا دليل من القرآن والسنة والثالث من الناحية النظرية، فإن هذا يهدم البدن، يهدم البدن ويؤثر عليه حتى على الغريزة الجنسية، يؤثر عليها جدا، والشاب في حاجة إلى هذه الغريزة التي خلق الله عز وجل في المستقبل يتزوج، فإذا تزوج وهذه المادة عنده ضعيفة خسر خسرا عظيما. وقد وجدت نشرات كثيرة في مجلات وغيرها وكتب مؤلفة في هذا تبين أضرار هذا الفعل والوضاء. ولهذا غالب من يفعله تجده مصفر الوجه، تجد عنده خمول، لأن هذا ينهك البدن. على هذا يكون فيه دليل، يكون دليل التحريم من الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما الإجماع ما فيه إجماع، لأن من العلماء من أحل، ولكن المرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تقول أن الاستثناء حرام إلا لحاجة شرعية أو بدنية. طيب إذا قال قائل أليس قد روي عن السلف أنهم كانوا يأمرون أبناءهم إذا سافروا بالغزوات أن يستغنوا به؟ فنقول نعم، لكن هذا محمول على إيش؟ على الحاجة، محمول على الحاجة لا على الإطلاق، لأنه ما دام عندنا دليل من الكتاب والسنة ومن النظر الصحيح فإن السلف لا يمكن أن يفعلوا شيئا محرم، لكنه يحمل على الحال المباح. طيب لو طلب استخراج المني بغير السنة بذلك هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن العلة واحدة، علة واحدة، سواء كان ذلك بيد أو كان ذلك في أي وسيلة، لأن العلة واحدة. لكن لو فكر فأنزل عليه شيء؟ هنا من ثقة إنسان مثلا شاب وعنده شهوة يبي يفكر لكن ما يلمسه لا. فهذا لا شيء عليه، لكنه لا يفكر بمرأة معينة، لأن التفكير بمرأة معينة سبب للفتنة، لأنه ربما مع تفكيره بها يميله الشيطان فيتصل بها أو يتعلق نفسه بها. أما إذا فكر بهذا العمل مطلقا، يعني يتصور كأنه يجامع امرأة مثلا وحصل الإحساس، هذا لا بأس، مع أننا ننصح بعدم التعرض له، لأن الشيء الذي ليس بطبيعي الغالب أنه يحدث من الضرر أكثر مما يكون فيه من النفع. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب القطع في السرقة. السرقة هل هي حرام أو جائزة؟ كبيرة من كبائر الذنوب، لأن كل معصية أوجب الشارع فيها حدا فهي من كبائر الذنوب. ولكن المؤلف لم يتعرض لحكمها، لما قال حرام للعلم به، وهي محرمة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فضاء، من أدلته قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والذي يسرق آكل المال بالباطل ولا بالحق؟ لكن إذا كان هذا زميلي وصديق ووجدت في مخباتي عشر ورقة فئة 500، نعم، وأنا إلى جانبه وأدع الذي فيها ولا يدري، إيش رأيكم؟ حرام ولا غير حرام؟ حرام. طيب، لأن هذا أكل المال الباطل. ومن أدلة الكتاب أيضا إيجاب الحد على السارق. أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومناسك الناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأما الإجماع فمعروف. إذن السرقة حرام، ولكن نحتاج إلى معرفة السرقة السرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. بكذا أخذ المال من على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. فخرج في قولنا أخذ المال خرج به أخذ ما ليس بمال، كما لو أخذ الإنسان فتنة سرق فتنة. وشكلكم ما تقتل ولا يسمى سرقة شرعا، لأن هذا السجن ليس له حرمة محرم، ولهذا لو أسلفه مسلم لم يكن عليه ضمان. وكذلك لو سرق خمرا، خمر لو سرق الإنسان فإن هذا ليس بسرقة شرعا. لماذا؟ لأنه ليس بمال. المال هو العين المباحة النفس، وهذا عين محرم. طيب، على وجه الاختفاء خرج به ما كان على وجه الإعلان. فلو أن أحدا أخذ من شخص مالا علنا، إما غصبا وأما أخذه من بين يديه ومشى، فإن هذا ليس بسرقة. نعم، ليس بسرقة. وقول من مالك أو نائبه دخل في قوله أو نائبه المستعير والمستأجر والمودع والولي وما وكل من كان مال غيره بيده بإذن الشرع أو بإذن مالك. هذا نائب المالك. فنائب المالك كل من كان ملك غيره بيده بإذن من الشرع أو من المال. خرج بذلك ما لو سرقه من غير مالكه ولا نائبه، كما لو سرق مغصوبا من غصب، فإن هذا ليس بسرقة. ليس بسرقة لأنه عند الغاصب ليس له فرصة. فلو أنك علمت بأن هذا الرجل غصب من هذا الشخص مالا ثم سرقت المال فإن ذلك ليس بسرقة، لأنه ليس من مالك ولا مالك المال. ولكن ما في آخر بعدين، ولكن لا نقول ذلك مقررين بالقاعدة الباطلة التي يقول فيها العوام السارق من السارق كالوارث من أبيه. نعم، عند العوام قاعدة عندنا باطلة، السارق من السارق كالوارث من أبيه. الوارث من أبيه حلال بميراثه، وسائل من السارق حرام، لكن هم يحدون. يقول هذا السارق ما المال له مال وخلص ما عليه. نعم، هذا خطأ. إنما لا يعد سرقة شرعا، لكن فيه الضمان فيه الإثم. يعني لا نقول إنه يجوز للإنسان أن يأخذ مال الغيب من هو عنده بغير الشرع ولا بإذن مالكه، وحرمنا عليه، لكن لا يعد سارقا، لأن السرقة يترتب عليها أحكام كما فيها إن شاء الله. تعرف السرقة الآن؟ أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، هذه السرقة شرعا. قال المؤلف: إذا أخذ الملتزم، إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم على لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قبل، انتبه للشروط. إذا شرطية وغير الشرط أخذ، وجوابه قبل. طيب، إذا كل ما بعد أداة الشرط فهو شرط، كل الذي بعد أداة الشرط شرط. أولا، إذا أخذ الملتزم، من الملتزم؟ اثنان، الملتزم اثنان فقط، المعصوم أربعة، لكن الملتزم اثنان، المسلم والجن، المسلم والجن، المسلم والجن. طيب ما قال المؤلف البالغ العاقل؟ هذه الشروط العامة. كذلك أيضا الملتزم في الشروط العامة، الملتزم في الشروط العامة، موثق إقامة الحدود أن يكون ملتزما. لكن المؤلف حذفها اقتصارا ولا اقتصارا؟ تعرفون الفرق بين الاقتصار والاقتصار؟ اقتصارا. الاقتصار تقليل اللفظ مع كثرة المعنى، يكون اللفظ القليل كاملا للمعنى كله، والاقتصار حذف بعض الامور ويكون الباقي من الكلمات شادا مسدا معناها هذه. طيب المتدم نصابا، نصابا، النصاب هنا غير النصاب في باب الزكاة، النصاب هنا ربع دينار، ربع دينار أو على المذهب أو ثلاثة دراهم إسلامية أو عرض قيمته كأحدهم. إذا النصاب ربع دينار أو ثلاث دراهم أو عرض قيمته كأحدهم، فإذا أخذ المعتزل هذا المقدار فقد أخذ النصاب من حرز مثله، حرز بمعنى حفظ، فالمحرز بمعنى المحفوظ، ومعنى من حرز مثله أي من مكان يحفظ به مثل هذا المال، هذا معنى من حرز مثله، من مكان يحفظ به مثل هذا المال. وهذا يختلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الشرط الخامس. حفظ المال ما جرت العادة في حفظه فيه، حفظ المال ما جرت العادة في حفظه فيه. فمثلا الخشب والحديد جرت العادة في أن يحفظ في المستودعات في أي مكان، حتى الآن في البناء يجدون يضعون الحديد ويضعون الخشب في الشوارع ويرون أنها محرزة. الذهب والفضة والماس واللؤلؤ وما أشبه الصناديق، أين سبور الصناديق في الدكاكين. لو أن رجلا جاء وجد صندوقا من الخشب، صندوقا من الخشب فيه جنيهات على أثر السكان في الساعة الواحدة من الليل، صندوق الخشب هذا صندوق الهسيان وله جيد في القفل، وأخذ الجنيهات اللي فيه الذهب، هل هذا سرقة؟ هذا غير محرم، لا يقطع بذلك. قال المؤلف من مال معصوم، من مال معصوم، من مال معصوم. سبق لنا أن المال هو ما كان عينا مباح في النفس فخرج به ما ليس بمال، ومعصوم من المعصوم؟ المسلم والذمي والمعاهد هو المستعمل. طيب احتراز مما لو اخذه من مال غير معصوم، فالحرب مثلا الذي بيننا وبين الحرب هذا لا قرمه لماله، معنى لنا ان ناخذه باي وسيله لا شبهه له فيه، لا شبهه له اي للاخر فيه اي في المال، بأن لا يكون من مال ابنه أو من مال أبيه أو من مال زوجته أو ما أشبه ذلك ممن جرت العادة بأنه يأخذ المال على وجه الاختفاء، خرج به ما كان على وجه العلامة، فإنه لو حتى لو أخذ مالا كثيرا. هذه العبارة انتظمت غالب شروط القطع في السرقة. أولا شروط أن يكون الآخر ملتزم، ثانيا أن يقود أن يكون المقول نصابا، ثالثا أن يكون محرزا بحيز مثله، والرابع أن يكون من مال، والخامس أن يكون من مال معصوم، والسادس أن لا يكون له فيه شبهة، والرابع على وجه الاختفاء. حسابك على وجه الاختفاء. نعم طيب قطر يعني الغيب اللي غيب العبارة هذه فأنما غيب غالب الشروط. قال فلا قطع على منتهد ولا مختلف. المنتهد الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة معتمدا على قوته، يجي مثلا أنت فاقص على الرصيف مع الساعات وأقلال، فجاء رجل قوي كسر الجميع ومسلم. نعم هذا نسميه منتهد. أو مثلا قال لك مثلا ما شاء الله هذه ساعة طيبة من أين وجدتها؟ نعم تقول جدتها من كذا وكذا، قال أرنيها. فلما أعطيته إياها قال يا مالك ما هذا أيضا منتهي، لأنه أخذ الشيء علنا معتمدا على قوته. أما المختلف فهو الذي يأخذه خطا وماشي يركب، فهذا أخذه علانة لكن معتمدا على إيه؟
سرعة.
على هربه وسرعته ما أتجه في الحرب مثل الشمس. نعم ما يمكن يذهب، نقول هذا أيضا ليس على الحق، لأن هذا ليس سرقة. السرقة كان اسمها يدل على أن الإنسان يأخذ على وجه الاختفاء. كذلك لو أنه وقف عند المتجر وقال صاحب الدكان عندك كذا وكذا ورأى بأمامه الآن ما في شيء مما يريد، قال عندك الحجر فلاني، قال نعم، قال ظهر ما شوفه، قال في الدكان، قال راح من داخل. فلما راح من داخل بجيب أخذ ما يحلو له من هذا المكان وراح. تكون هذا هذا ليس كذلك، لا معارض كذلك، لأن هذا الآن لما كان ظاهر غير مخرف، غير مخرف. الواجب من تنتبه أنت صاحب السكان، الواجب من تنتبه إذا رح طلع مثل السكان وقلت هذا أنا وياك، لكن تخشى منه خليه يدخل معي ولا يجعل عندك ضربة من ياخذ ما شاء. ها؟ إيه؟ تهجر هذا الأمور فيها ما إن شاء الله. طيب ولا مختلف ولا 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 غاصب. الغاصب الذي يأخذ ما قهرا بغير حق، هذا لا يحدث عليه قط لأنه ليس رسالة. مثال ذلك رجل غصب لي أرضا وغرس فيها وبنى، فنحن لا نقطعه. ليش؟ لأنه غصب ليس على وجه الاختفاء. ولا خائن في وديعة أو عارية. الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الاجتماع، هذا الخائن، وهي صفة نقص ولا مدح؟ نقص في كل حال لا بد، الخيانة ما تكون صفة مدح أبدا. أين الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الاجتماع، قال في وديعة أو عارية. الوديعة هي استحقار الغير على المال، هذا الاستداء، والمال الذي عنده يسمى وديعة. فاستحضار المال الغير على المال يسمى استداعا، والمال المستحفظ عليه يسمى وديعة. مثال ذلك أعطيت رجلا كتابا قلت خذ هذا جزاك الله خير، هذا وديعة عندك إلى مدة شهر وبيعه، لما مضى الشهر وجئت إليه أطلبه منه قال لا ما عندي ولا أعرفه، تكون هذا خيانه ولا هذا خالف الوديعة فلا يقطع، لا يقطع لأنه لم يقل المال على وجه الأخذ. نعم نسميها الأمانة عند الناس. كذلك أيضا الخائن في العارية، العارية هي المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده، هذا العارية المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده، مثل أن أعطيت أن تعطيه هذا الكتاب وتقول انتفع به راجع فيه لمدة شهر لمدة أسبوع لمدة سنة، هذا نسميه عارية. لما أعطيته إياه وتلك طبقة بأنها مدة قال ما عندي شيء، هذا خائن ولا أمين؟ خائن، فلا يقطع لأن ذلك ليس بسرقة. وقول أو غيرهما أو ولا خائن يبيع غريب أو غيرهما، غيرها طيب أو غيرها يعني غير العارية، مثل أن يكون في شيء أتركه إياه تاجر مني تجارة فخان فيها، إما أخذ منها شيئا يحتاجه لسيارته أو ما أشبه ذلك، فإن هذا ليس بسرقة فلا يقطع. وقول المؤلف أو عارية هذا ما مشى عليه رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم أن الخائن في العارية لا يقطع، ولكن المذهب خلاف ما ذهب إليه المؤلف، المذهب أن الخائن في العارية يقطع، واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتسحبه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، أمر بقطع يده. وليس الخيانة في العارية كخائنة خيانة الوديعة، لأن الوديعة قبضها المقابل، من قاتل على هذا فقد أخطأ لأن الفرق بينهما ظاهر، ولأننا إذا قطعنا جاحد العارية امتنع الناس من جحدها، وإذا لم نقطعه تجرع الناس على جحده، وفي هذا سد لباب العارية، جبت الناس لا يؤذي ما دام الإنسان يخشى على ماله من الجحود لا يؤذي بعد هذا. والصحيح أن جاحد العارية يقطع، ولكن كيف ذلك؟ أعرف شخصا كتابا يقطع فيه ثم جحده، فأقمت بينة عليه أنه عنده، تبين الآن ثبوت العارية وثبوت يحفيها، فحينئذ يتعين القطع.
طيب سرقة كيف يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها مع احترامها؟ لأن الأصل في الآدم أنه محترم. قل يا فهد. حمك الله. كخلاف الوديعة فإنها لمصلحة المالك. طيب والأمر الثالث أيضا أن فيه سدا لباب المعروف ولا لا؟ لأن المعير محسن، فإذا كان المعير يجحد ولا يؤخذ له حقه إلا بالضمان فقط، فإن الناس قد يمتنعون عن العارية، ولهذا العارية واجبة في بعض الصور، وهذا يؤدي إلى عدم القيام بهذا الواجب. ثم نقول أيضا هي قسم برأسها، افرض أنها لا تدخل في السرقة لغة، فما دام فيها نص فما موقفنا أمام الله عز وجل؟ إذا كان يوم القيامة مش موقفنا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قطع بها وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والإنسان مو ينظر في أحكام شرعية أو في فتاويه أو في ما يقول، يجب أن ينظر أولا كيف يقابل الله عز وجل بما قال قبل كل شيء، لأنك مسؤول. نعم، فالمفتي والقاضي مبلغ لرسالة الله عز وجل، لقول الرسول بلغ عني. يجب أن تعتبر نفسك مسؤول أمام الله عز وجل في كل شيء تحكم به. لا بد أن تلاحظ سؤال الله عز وجل قبل كل أحد في حكم القطع، فيجب علينا أن ننفذ. نعم، ولهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور أنها تقطع خلافا لما ذهب إليه المؤلف، وهو الصحيح. نعم، ولهذا الإمام أحمد يقول ما أعلم شيء يدفعه، ماذا أقول؟ هنا ويقطع الطرار، يقطع الطرار نائب فاعل. ومن الذي يتولى قطع يده؟ ها؟ الإمام أو نائبه كما سبق في أول كتاب الحدود. ومن هو الطرار؟ من الطر وهو القطع، ولهذا قال الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. والبط ليس بشرط، المهم أن الإنسان إذا كان في جيبه، تعرفون الجيب؟ الجيب هي المخفاة التي تكون في الصدر، هذا الجيب لأنها في الجيب، فهذا طرار. نعم، يبط الجيب يعني مبرات لطيفة شقة وياخذ منها، أو يشقه وتسقط الدراهم ويأخذها من الأرض، هذا يسمى عند أهل العلم الطرار، لأنه سرق من حرص، فإن الناس يجعلون دراهمهم في جيوبهم ومخابيهم. أو مثل يجلس إلى جنبك ويدخل يده ويأخذ، فإنه يقطع لأنه سرق من حرص. وإنما نص عليه المؤلف لأن بعض العلماء يقول إن هذا لا قطع فيه لإمكان التحرز منه باليقظة، فإن الغالب إذا كان الإنسان مستيقظا ويقظا الغالب ما حد يسرق منه، ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف، لأن الإنسان مهما كان في اليقظة فلا بد من غفلة. وكثيرا ما تكون مثلا في محل الزحام، هذاك ماسك مثلا مخباتك بيدك وحاطم ذلك لها، ويوم تدري ويوم تنسى، يمكن واحد يزحم جدا. نعم، وياخذ، وعندهم شطرة السراق، عندهم شطرة، يجي واحد يزحمك والثاني يسرق داخل يده. وهذه وقعت في واحد أعرفه، نعم، عند مكتب الخطوط، وحدث بي يسلم تذكرة وهو بيأخذ الكرت حق دخول الطائرة، وفيها اثنين، واحد زاحمه وهو في مخباته دراهم فوق 1000، واحد زاحمه ويرصه وذهب من حلال ما يدري، يحسبه انه بيأخذ كرت مثله، ويوم انتهى وهذا ما ولا الدراهم ما في شيء ولا مأخذات. فهم لهم حيل، إذا قلنا أن مثل هؤلاء لا يقطعون معناها فتحنا باب شر على الناس، فالصواب أنه يقطع. وقول المؤلف أو غيره يعني غير الجيب، مثل المخبات اللي في الجنب، أيهما أحرز، الجيب أو الجنب؟ الجيب. لماذا؟ لأن هذا في الصدر ويعلم به، وهذا في الجنب، وكثير ما يكون في الزحام في الجنب يستولي الإنسان على المخبات ولا تشعر بذلك أبدا بخلاف الجيب. نعم، قال ويشترط، ها؟ أي نعم، والطلعي. طيب المخبات الطلعية الآن هل تعتقدونها حرز؟ ها؟ حرز؟ ها؟ هذا الجيب، هذا الطوق، هذا الجيب جيب، وهذا اللي على القبة سمى طوق. والله إني ما أدري حرز ولا لا، لا مثلا الأقلام الظاهرة هذه، الأقلام الظاهرة أظن ما هي محرزة بالحقيقة، لأنها بسيطة أخذها ولا تبي شيء أبدا. أو كذلك دراهم بارزة، نعم والله ما أدري هل هذه حرز ولا لا. يمكن إذا كان إنه نازلة مرة يعني قعيرة ولا تظهر الدراهم يمكن تكون حرز. قال ويشترط، يعني يشترط لإيش؟ للقطع في السرقة شروط مع الشروط العامة السابقة وهي أربعة. يشترط أن يكون المسروق مالا محترما، شرط فيه شرطين، أن يكون مالا، فأما ما ليس بمال فلا قطع فيه، والثاني أن يكون محترما، فإن كان مالا غير محترم فإنه لا يقطع. إذا كان مال غير محترم لا بد أن يكون مالا محترما. مثال المال المحترم كالثياب والطعام والدراهم والدنانير والكتب وغير ذلك من الأشياء الكثيرة. وأما ما ليس بمال فإنه لا يقطع. يقولون إنه إذا رفع يده حتى يرى أبطه معناه أنه يرد الصوت على المضروب ورودا قويا، وليس المقصود تعذيبه وإن المقصود تأديبه، لكن هذا فيه نظر. كل كلامه هناك سبق الكلام عليه وبينا أن الصواب أنه يجد جلدا لا يضره ولكن يؤدبه. نعم.
إذا كان ولد سنوات أو سبع سنوات
قال ابو
الله يعني في المجلس بلا ضيوف
وقرون. نعم.
هل يجوز الاب ان يضرب يعني
الجلدات؟ ينظر فيه، لان الابناء يختلفون، وايضا التمرد هل هو كثير من الابن ولا لا. قد يكون بعض الابناء يكفي مثلا انتهوشه او تصعر وجهه كدونه او تعبس في وجهه.
فالقول الذين يقولون
إن ما
يضبط الولد حتى يعني يبلغ العاشرة، لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي هي أهم الواجبات يعني
بعد الخمسين. نعم.
يعني لم
يضبط
فيها إلا بعد العاشرة.
نعم.
وقبل العاشرة لم
يضبط فيها. هذا أقول هذا يحتاج إلى نظر، لأن هذا من حقوق الله وحقوق الله التكليفية ما تكون إلا بعد البلوغ بخلاف حق الآدمي. نعم.
هل
الصلاة
واجبة عليه ولا
لا؟ لا، ما هي واجب على الأب أن يؤدب. يزيد على عشر، لأنها حد من حدود الله.
ما هي واجب؟
بالنسبة للوجوب أين؟ لا، هذه ما يصح. صحيح، ما يزيد على العشر، لأنها إلا إذا قلنا بأن الحد ما أمر به الشرع مطلقا، تحتاج إلى تأمل. هذه يقولنا إن الابن اللي أبو عشر سنوات ما وجبت عليه الصلاة، فهو إذا تركها لم يترك محرما، فلا يزال في التعذير على عشر جلدات، وهذا إيراد قوي. نعم. الرجل يعني هذه قد نقول إن الواجب فعل الصلاة فقط لا مع الجماعة، نعوده لا مع الجماعة فقط، إلا مع الجماعة وجوبا يعني. هو معصية؟ طيب يجب فيه التعذير. لا، الشارب لا، لأنه مو معصية. حلق، يقول حلق اللحية هل يجب فيه التعزير؟ يجب فيه التعزير، لأنه ترك واجب الرسول وفره، وهذا التعزير ينكرره أيضا، يكرره ها؟ كل ما حلق نعم كلما حلق كررناه. وأما حلق الشارب فالصحيح أنه لا يؤدب فاعله، يعني معناه أنه ما يعذر، وإن كان بعض العلماء قال أنه ينبغي أن يؤدب فاعله، لكن في النفس من هذا شيء. والذين قالوا أنه يؤدب يقولون إن حلق الشارب مثلى، وهو صحيح. نعم نعم يعذر، لأنه خلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء رحمهم الله قال ما لم يستهجن طولها، يعني ما لم تكن طويلة مرة يستهجن الإنسان. وبعضهم يقول ما زاد على القبضة فله أخذه، ولكن إذا نظرنا لعموم الأحاديث وجدنا أنها عامة. ما نعم
ممكن
لا. لا لا هو المقصود عامة، يعني عامة الناس أو أوساط الناس، وأما في ناس يستهجن لو تبقى طول الأنملة. هنا هل التعذير واجب ولا سنة؟ كان سنة لا بأس.
إذا رأى ولي الأمر رأينا أنه ليس جواب.
طيب
بعض الناس يقول لو عذرنا في الشوارع فتنميتها
وأهل
الحجة إيه؟ وهؤلاء ينفرون من الدين، وهل هذا صحيح؟
والله هذا يتبع مع المصلحة، لأن هذا يردع الفساد وتستقيم الأحوال. والإنسان اللي بنفره من الدين تأديب ولي الأمر عليه معناه ما عنده دين.
بعض الجهل الناس
اليوم
أطلالهم جاهل.
والله هذه أنا أرى أن طلبة العلم ينبغي لهم أنهم يوجهون الناس دائما في كل مناسبة على أن هذه التعذيرات والتأديب والحدود التي أمر الشارع بها أنها رحمة بالخلق. يعني ورد في الحديث وإن كان ضعيفا أنه إذا إقامة حد واحد خير من أن يمطر 40 صباحا، وهذا لا شك أنه صحيح، يعني إن إقامة الحدود تنفيذا لفريضة الله، كما قال عمر رضي الله عنه في الرجم، قال فيضل بترك فريضة أنزلها الله. يعني ينبهون الناس على هذا.
وأن ما يقول
ما يخالف، نحن ننصح أول مرة ننصحه، لكن كما قال شيخ الإسلام في قتل شارب الخمر في الرابعة، قال إذا لم ينتهي الناس بدون القتل قتل. نعم كانوا بالأول، لكن الأمور تدهورت شوي. كانوا بالأول يتفقدون الناس في صلاة الفجر، يتفقدون الناس في صلاة الفجر، وإذا لم يحضر أحد وجاء العصر ودخل السوق هذا الذي تخلف أخذوا شماغه وخلوه يمشي أصلا في السوق، وهذه تعتبر في زمن مضى تعتبر شديدة جدا. نعم وتلقاه يحط مشلح كما هو مشلح ويحط مشلح على رأسه ويركض لبيته علشان يلبس الشماغ. نعم ويحكى أن بعض الأخوان اللي تفقدون الجماعة يبدأ بالناس التجار اللي يكون شماغهم زين وجديد، إذا كانوا حاضرين قال الباقين بغوا لا يحضرون، لأن شمقهم رديئة يمكن ما يأخذها. أين ها كيف لا يأخذوه؟ ولهذا يحرص اللي تفقد الجماعة، يحرص حرصا عظيم. أين نعم
ومن استمنع بيده من غير حاجة عسر. هذه الجملة ربما نقول إن لها مناسبة في باب حد الزنا، ولها مناسبة هنا، أما مناسبتها هنا فلأنها من باب العقوبة فيها من باب التعذير، وأما مناسبتها في الزنا فلأن هذا اعتداء من الفاعل في شيء لا يحدث له. ولكن لا يهمنا المكان، الذي يهمنا أن قول المؤلف من استمنى بيد من غير حاجة عذر، معنى من استمنى أي من حاول إخراج المني حتى خرج بيده، سواء كان ذكرا أو امرأة. وقوله من غير حاجة أي من غير حاجة إلى ذلك. والحاجة نوعان، حاجة دينية وحاجة بدنية. أما الحاجة الدينية فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنا لأن يكون في بلد يتمكن من الزنا والزنا فيه يكون بسهولة، فهو يقول إنه إذا اشتدت فيه الشهوة فإما أن يطفئها بهذا الفعل وإما أن يذهب إلى أي مكان من دور البغايا ويذهب. فنقول له هنا هذه حاجة، حاجة شرعية، لأن القاعدة المقررة في الشرع أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين لأنهما، وهذا هو العقل. فإذا كان هذا الإنسان لا بد أن يدفع عجل أن يتحمل، فإما هذا وإما هذا، فإن نقول حينئذ يباح لك هذا الفعل بالضرورة. أما الحاجة البدنية فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده، لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يصل به تعقد في نفسه، وإذا جميع الناس السوداء يكون الرجل يكره أن يعاشر الناس وأن يسمعهم ويصاب بها في هذا المرض. فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يجوز له أن يفعل هذا الشيء، لأن هذه حاجة إيش؟ محمد الله حاجة بدنية، فيجوز له أن يفعل. فإن لم يكن حاجة وفعل فإنه يعذب، أي يؤدب ما يمنعه. كيف يؤدب؟ سبق لنا إن أدب بالجلب لا يزال على عصر الندم، ولا تنسى الصحيح أن التعذير لا يختص بالجلب بل يكون بعدة أنواع، التوبيخ والهجر والجلب وأخذ المال وإتلاف المال وغير ذلك، لأن المقصود بالتعذير هو التقويم والتفريق. واستفدنا من قول المؤلف نعم والسجن، واستفدنا من كلام المؤلف أن الاستمناء باليد من غير حاجة حرام مع أنه لم يصرح، لكن إيجاب التعذير على فاعله يدل على أنه معصوم، لأنه سبق لنا أن التعذير يجب في كل معصوم، وعلى هذا فيكون حرام للسنة وبدأ. وإذا قلنا إنه حرام فإنه يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في غير العبادات الحل، فما هو الدليل على التحريم؟ الدليل على التحريم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك المشار إليه الأزواج وما يتمنيه، من ابتغى أي من طلب الوصول إلى الجدة ولم يحافظ على فرجه فابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هم العادون يعني بالنسبة لهذا السر، وليس من طلب ذلك من زوجته أو من مسكنه. والعادي معناه المتجاوز للحد، وهذا يدل على دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. ووجه الدلالة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع فعليه بالصوم، لأن هذه العادة السنة لو كانت جائزة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أهون من الصوم، لا سيما عند الشباب، ولأنها أيسر. حي نعم، ولأن الإنسان ينال فيها شيئا من المتعة، فهي جامعة بين سببين يقتضيان الحل لو كانت حلالا. السببان هما السهولة واللذة، والصوم فيه مشقة ولا لا؟ ولا سبيل، ولو كان هذا جائزا لاختاره النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه، لأنه موافق لروح الدين الإسلامي لو كان جائزا. وعلى هذا فيكون الحديث دليل على التحريم. هل يمكن أن نستدل بقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله؟ يمكن؟ ليش؟ وش الدليل؟ الأمر وليستعفف على أنه قد ينازعون منافق فيقول المراد يستعفف عن الزنا، وحينئذ لا يكون فيه دليل، ليس فيه إدلال دليل. أما من الناحية النظرية عندنا دليل من القرآن والسنة والثالث من الناحية النظرية، فإن هذا يهدم البدن، يهدم البدن ويؤثر عليه حتى على الغريزة الجنسية، يؤثر عليها جدا. والشاب في حاجة إلى هذه الغريزة التي خلقها الله عز وجل في المستقبل يتزوج، فإذا تزوج وهذه المادة عنده ضعيفة خسر خسرا عظيما. وقد وجد نشرات كثيرة في المجلات وغيرها وكتب مؤلفة في هذا تبين أضرار هذا الفعل والوضع. ولهذا غالب من يفعله تجد مصفر الوجه، تجد عنده خمول، لأن هذا ينهي كل بدء. على هذا يكون فيه دليل، يكون دليل التحريم من الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما الإجماع ما فيه إجماع، لأن من العلماء من أحل، ولكن المرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تقول أن الاستثناء حرام إلا لحاجة شرعية أو بدنية. طيب، إذا قال قائل أليس قد روي عن السلف أنهم كانوا يأمرون أبناءهم إذا سافروا بالغزوات أن يستغنوا به؟ فنقول نعم، لكن هذا محمول على إيش؟ على الحاجة، محمول على الحاجة لا على الإطلاق، لأنه ما دام عندنا دليل من الكتاب والسنة ومن النظر الصحيح فإن السلف لا يمكن أن يفعلوا شيئا محرما، لكنه يحمل على الحال المباح. طيب، لو طلب استخراج المني بغير السنة بذلك هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن العلة واحدة، علة واحدة، سواء كان ذلك بيد أو كان ذلك بأي وسيلة، لأن العلة واحدة. لكن لو فكر فأنزل عليه شيء؟ هنا من تقف إنسان مثلا شاب وعنده شهوة يبي يفكر لكن ما يمثل الآلة، فهذا لا شيء عليه، لكنه لا يفكر بمرأة معينة، لأن التفكير بمرأة معينة سبب للفتنة، لأنه ربما مع تفكيره بها يميله الشيطان فيتصل بها أو يتعلق نفسه بها. أما إذا فكر بهذا العمل مطلقا، يعني يتصور كأنه يجامع امرأة مثلا وحصل الإحساس، فهذا لا بأس به، مع أننا ننصح بعدم التعرض له، لأن الشيء الذي ليس بطبيعي الغالب أنه يحدث من الضرر أكثر مما يكون فيه من النفع. ثم قال مالك رحمه الله: باب القطع في السرقة. السرقة هذه حرام أو جائزة؟ كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، لأن كل معصية أوجب الشارع فيها حدا فهي من كبائر الذنوب. ولكن المؤلف لم يتعرض لحكمها، لما قال الحرام للعلم به، وهي محرمة في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فراء منها من أدلته قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والذي يسرق آكل المال بالباطل ولا بالحق؟ لكن إذا كان هذا زميلي وصديقي ووجدت في مخطاتي عشر ورقة فئة 50، نعم، وأنا إلى جانبه وفي أداء السبي فيها ولا يدري، ايش رأيكم؟ حرام ولا أولى حرام؟ حرام. طيب، لأن هذا أكل المال الباطل. ومن أدلة الكتاب أيضا إيجاب الحد على الكفارة. أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وهو يخطب الناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وأما الإجماع فمعروف. إذن السرقة حرام، ولكن نحتاج إلى معرفة السرقة. السرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، بسبب أخذ المال من مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. فخرج بقولنا أخذ المال، خرج به أخذ ما ليس بمال، كما لو أخذ الإنسان كتنة، سرق كتنة. وشكلكم ما تقتل ولا يسمى سرقة شرعا، لأن هذا الكتن ليس له حرمة محرم. ولهذا لو أسلفه مسلم لم يكن عليه ضمان. وكذلك لو سرق خمرا، خمر لو سرق الإنسان فإن هذا ليس بسرقة شرعا. لماذا؟ عجيب، لأنه ليس بمال. المال هو العين المباحة النفس، وهذا عين محرم. طيب، على وجه الاختفاء خرج به ما كان على وجه الإعلان. فلو أن أحدا أخذ من شخص مالا علنا، إما غصبا، وأما أخذه من بين يديه ومشى، فإن هذا ليس بسرقة. نعم، ليس بسرقة. وقول من مالك أو نائبه دخل في قوله أو نائبه المستعير والمستأجر والمودع والولي وما وكل من كان المال غيره بيده بإذن الشرع أو بإذن مالكه. هذا نائب المالك. فنائب المالك كل من كان ملك غيره بيده بإذن من الشرع أو من المالك. خرج بذلك ما لو سرقه من غير مالكه ولا نائبه، كما لو سرق مغصوبا من غاصب، فإن هذا ليس بسرقة، ليس بسرقة، لأنه عند الغاصب ليس له فرصة. فلو أنك علمت بأن هذا الرجل غصب من هذا الشخص مالا ثم سرقت المال فإن ذلك ليس بسرقة، لأنه ليس من مالك ولا مالك المال. ولكن ما في أثر بعدين، ولكن لا نقول ذلك مقررين بالقاعدة الباطلة التي يقول فيها العوام السارق من السارق كالوارث من أبيه. نعم عند العوام قاعدة لكن واضح، السارق من السارق كالوارث من أبيه. الوارث من أبيه حلال بميراثه، والسارق من السارق
حرام،
لكن هم يحدونه. يقول هذا السارق ما المال له، مال وخلص ما عليه. نعم هذا خطأ، إنما لا يعد سرقة شرعا لكن فيها الضمان فيها الإثم. يعني لا نقول إنه يجوز للإنسان أن يأخذ مال الغير من هو عنده بغير الشرع ولا بإذن مالكه، وحرم عليه، لكن لا يعد سارقا لأن السرقة يترتب عليها أحكام كما سيأتي إن شاء الله. سارق السرقة الآن أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو مالكه، هذه السرقة شرع. قال المؤلف: إذا أخذ الملتزم، إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم على لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قبل، انتبه للشروط. إذا شرطية وغير الشرط أخذ، وجوابه قبل. طيب، إذا كل ما بعد أداة الشرط فهو شرط، كل ما بعد أداة الشرط شرط. أولا إذا أخذ الملتزم، من الملتزم؟ اثنان، الملتزم اثنان فقط، المعصوم أربعة لكن الملتزم اثنان، المسلم والجن، المسلم والجن، المسلم والجن. طيب ما قال المؤلف البالغ العاقل؟ هذه الشروط العامة، كذلك أيضا الملتزم في الشروط العامة، الملتزم في الشروط العامة، موثق إقامة الحدود أن يكون ملتزما. لكن المؤلف حذفها اقتصارا ولا اختصارا؟ تعلمون الفرق بين الاقتصار والاختصار؟ اقتصارا، الاختصار تقليل اللفظ مع شفه المعنى، يكون اللفظ القليل كاملا للمعنى كله، والاختصار حذف بعض الامور ويكون الباقي من الكلمات شادا مسدا معناه هذه. طيب الملتزم نصابا، نصابا، النصاب هنا غير النصاب في باب الزكاة، النصاب هنا ربع دينار، ربع دينار أو على المذهب أو ثلاثة دراهم إسلامية أو عرض قيمته كأحدهم. إذا النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحدهم، فإذا أخذ الملتزم هذا المقدار فقد أخذ النصاب من حرز مثله، حرز بمعنى حفظ، فالمحرز بمعنى المحفوظ، ومعنى من حرز مثله أي من مكان يحفظ به مثل هذا المال، هذا معنى من حرز مثله، من مكان يحفظ به مثل هذا المال. وهذا يختلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الشرط الخامس. حفظ المال ما جرت العادة في حفظه فيه، حفظ المال ما جرت العادة في حفظه فيه، فمثلا الخشب والحديد جرت العادة في أن يحفظ في المستودعاء في أي مكان، حتى الآن في البناء كثيرون يضعون الحديد ويضعون الخشب في الشوارع ويرون أنها محرزة. الذهب والفضة والماس واللؤلؤ وما أشبه الصناديق، أي نعم، تبور الصناديق الدكاكين. لو أن رجلا جاء وجد صندوقا من الخشب صندوق من الخشب فيه جنيهات على أثر السكان في الساعة الواحدة من الليل. صندوق الخشب هذا صندوق الهسيان وله جيد في القفل وأخذ الجنيهات اللي فيه الذهب. هل هذا سرقة؟ هذا غير محرم، لا يقطع بذلك. قال مؤلف: من مال معصوم، من مال معصوم، من مال معصوم. سبق لنا أن المال هو ما كان عينا مباح في النفس، فخرج به ما ليس بمال. ومعصوم من المعصوم؟
أربعة:
المسلم والذمي والمعاهد والمستأذن. طيب، احتراز مما لو أخذه من مال غير معصوم كالحرب مثلا، الذي بيننا وبين الحرب هذا لا حرمة لماله، معنا لنا أن نأخذه بأي وسيلة لا شبهة له فيه، لا شبهة له أي للآخر فيه أي في المال، لأن لا يكون من مال ابنه أو من مال أبيه أو من مال زوجته أو ما أشبه ذلك ممن جرت العادة بأنه يأخذ من مال. على وجه الاختفاء خرج به ما كان على وجه العلامة، فإنه لا يقصد حتى لو أخذ مالا كثيرا. هذه العبارة انتظمت غالب شروط القطع في السرقة. أولا شروط أن يكون الآخر ملتزم، ثاني أن يكون المأخوذ نصابا، ثالث أن يكون محرزا بحجز مثله، والرابع أن يكون من مال، والخامس أن يكون من مال معصوم، والسادس أن لا يكون له فيه شبهة، والرابع على وجه الاختفاء. على وجه الاختفاء. نعم. طيب قطر يعني الغيب اللي غيب العبارة هذه فإنما غيب غالب الشروط. قال: فلا قطع على منتهد ولا مختلف. المنتهد الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة معتمدا على قوته. يجي مثلا أنت طاقص على بسيط مع الساعات وأقلام، فجاء رجل قوي كش من جميع ومشتت. نعم، هذا نسميه منتهي. أو مثلا قال لك مثلا: ما شاء الله هذه الساعة جيدة، من أين وجدتها؟ نعم، وجدتها من كذا وكذا، قال أرميها. فلما أعطيته إياها بقي من زمان. هذا أيضا منتهي، لأنه أخذ الشيء علنا معتمدا على قوته. أما المختلف فهو الذي يأخذه خطا وماش يركب، فهذا أخذه علنا لكن معتمدا على إيه؟ على هرمه وسرعته، ما أتى في الحرب مثل الشمس. نعم، ما يمكن يذهب. نقول هذا أيضا ليس على الحق، لأن هذا ليس سرقة. السرقة كان اسمها يدل على أن الإنسان يأخذ على وجه الاختفاء. كذلك لو أنه وقف عند المتجر وقال لصاحب الدكان: عندك كذا وكذا، ورأى بأمامه الآن ما في شيء مما يريد، قال: عندك الحجر الفلاني؟ قال: نعم. قال: والله ما اشوفه. قال: في الدكان. قال: راح الجهل من داخله. فلما راح من داخله بجيب اخذ ما يحلو له من هذا المكان وراح. ايش يكون هذا؟ هذا ليس كسرقه، لا معالجه، لان هذا الان لما كان ظاهر غير محرم، غير محرم. الواجب ان تنتبه انت صاحب السكان، الواجب ان تنتبه اذا قال رحت طلع مثل السكان وتعال انا وياك لكن تخشى منه هل يدخل معي ولا يجب أن ضربه من ياخذ ما شاء ها؟ إيه؟ لا إن شاء الله هذا الأمور فيها ما إن شاء الله. طيب ولا مختلف ولا 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 غاق الغاقب الذي يأكل ما قهرا بغير حق هذا لا يحدث عليه قط لأنه ليس رسالة. مثال ذلك رجل غصب لي أرضا وغرس فيها وبنى فنحن لا نقتله ليش؟ لأنه غرس ليس على وجه الاعتبار. ولا خائن في وديعة أو عارية. الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الاجتماع الخائن وهي صفة نقص ولا كل ما نقص في كل حال لا بد الخيانة ما تكون صفة نقص أبدا. الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الاجتماع قال في وديعة أو عارية. الوديعة هي استحقار الغير على المال هذا الابتداء والمال الذي عنده يسمى وديعة فاستحقار المال الغير على المال يسمى ابتداء والمال المستحفظ عليه يسمى وديعة. مثال ذلك أعطيت رجلا كتابا قلت خذ هذا جزاك الله خير هذا عاد هذا وديعة عندك إلى مدة شهر وديعة. لما مضى الشهر وجئت إليه أطلبه منه قال لا ما عندي ولا أعرفه تكون هذا خيانه ولا هذا خانة الوديعة فلا يقطع لا يقطع لأنه لم يقل المال على وجه هل اختفى ها؟ نعم نسميها الأمانة عند الناس. كذلك أيضا الخائن في العارية. العارية هي المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده على العدل. المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده مثل أن أعطيت أن تعطيه هذا الكتاب وتقول انتفع به راجع فيه لمدة شهر لمدة أسبوع لمدة سنة هذا نسميه عارية. لما أعطيته إياه وجدت أطلبه بعد أن يمد قال ما عندك شيء هذا خائن ولا أمين؟ خائن فلا يقطع لأن ذلك ليس بالسرقة. وقول أو غيرهما أو ولا خائن من وديعة غالية أو غيرهما غيرها طيب أو غيرها يعني غير العارية مثل أن يكون في شيء أجرته إياه أجرته إياه تأجر مني سجارة فخان فيها إما أخذ منها شيئا يحتاجه لسيارته أو ما أشبه ذلك فإن هذا ليس بسرقة فلا يقطع. وقول المؤلف أو عارية هذا ما مشى عليه رحمه الله وهو قول جمهور أهل العلم أن الخائن في العارية لا يقطع ولكن المذهب خلاف ما ذهب إليه المؤلف. المذهب أن الخائن في العارية يقطع واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتسحبه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده أمر بقطع يده وليس الخيانة في العارية كخائنة خيانة الوديعة لأن الوديعة قبضها القاضي من قاتل على هذا فقد أحضر لأن الفرق بينهما ظاهر. ولأننا إذا قطعنا جاحد العارية امتنع الناس من جحدها وإذا لم نقطعه تجرأ الناس على جحده وفي هذا سبت لباب العارية. يبدو الناس لا يؤمن ما دام الإنسان يخشى على مال من الدخول لا يؤمن بعد هذا. والصحيح أن جاحد العارية يخفى، ولكن كيف ذلك؟ أعرف شخصا كتابا يقرأ فيه ثم جحده، فأقمت بينة عليه أنه عنده، تبين الآن ثبوت العارية وثبوت يخفيها، فحينئذ يتعين القصد.
نعم. سرقة، كيف يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها مع احترامها؟ لأن الأصل في الآدم أنه محترم. قل يا فهد. حمك الله. تخلاف الوديعة فإنها لمصلحة المالك. طيب، والأمر الثالث أيضا أن فيه سدا لباب المعروف ولا لا؟ لأن المعير محسن، فإذا كان المعير يجحد ولا يؤخذ له حقه إلا بالضمان فقط، فإن الناس قد يمتنعون عن العارية. ولهذا العارية واجبة في بعض الصور، وهذا يؤدي إلى عدم القيام بهذا الواجب. ثم نقول أيضا هي قسم برأسها، أفرض أنها لا تدخل في السرقة لغة، فما دام فيها نص فما ما موقفنا أمام الله عز وجل إذا كان يوم القيامة؟ مش موقفنا، والرسول صلى الله عليه وسلم قطع بها وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والإنسان مهب ينظر في أحكام شرعية أو في فتاويه أو في ما يقول، يجب أن ينظر أولا كيف يقابل الله عز وجل بما قال قبل كل شيء، لأنك مسؤول. نعم. فالمفتي والقاضي مبلغ لرسالات الله عز وجل، لقول الرسول بلغوا عني. يجب أن تعتبر نفسك مسؤول أمام الله عز وجل في كل شيء تحكم به، لا بد أن تلاحظ سؤال الله عز وجل قبل كل أحد في حكم القطع، فيجب علينا أن ننفذ. نعم. ولهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور أنها تقطع، خلافا لما ذهب إليه المؤلف وهو الصحيح. نعم. ولهذا الإمام أحمد يقول ما أعلم شيء يدفعه، ماذا أقول؟ هنا ويقطع الطرار، يقطع الطرار نائب فاعل، ومن الذي يتولى قطع يده؟ الإمام أو نائبه كما سبق في أول كتاب الحدود. ومن هو الطرار؟ من الطر وهو القطع، ولهذا قال الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. والبط ليس بشرط، المهم أن الإنسان إذا كان في جيبه، تعرفون الجيب؟ الجيب هي المخفات التي تكون في الصدر، هذا الجيب لأنها في الجيب، فهذا طرار. نعم. يبط الجيب يعني مبرات لطيفة شقة وياخذ منها، أو يشقه وتسقط الدراهم ويأخذها من الأرض، هذا يسمى عند أهل العلم الطرار، لأنه سرق من حرص، فإن الناس يجعلون دراهمهم في جيوبهم ومخابيهم. أو مثل يجلس إلى جنبك ويدخل يده ويأخذ، فإنه يقطع لأنه سرق من حرص. وإنما نص عليه المؤلف لأن بعض العلماء يقول إن هذا لا قطع فيه لإمكان التحرز منه باليقظة، فإن الغالب إذا كان الإنسان مستيقظا ويقظا الغالب أنه لا يسرق منه، ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف، لأن الإنسان مهما كان في اليقظة فلا بد من غفلة. وكثيرا ما تكون مثلا في محل الزحام، هذاك ماسك مثلا مخباتك بيدك وحاطم ذلك لها، ويوم تدري ويوم تنسى يمكن واحد يزحم جدا. نعم. وياخذ، وعندهم شطرة السراق، عندهم شطرة، يجي واحد يزحنك يزحنك والثاني يسرق داخل يده. وهذه وقعت، وقعت لواحد أعرفه، نعم، عند مكتب الخطوط، وحدث بي يسلم تذكرة وهو يأخذ الكرت حق دخول الطائرة، وفيها اثنين، واحد زاحمه وهو في مخباته دراهم فوق 1000، واحد زاحمه ويرصه وذهب حلال ما يدري، يحسبه انه بياخذ كرت مثله، ويوم انتهى وهذا ما ولا الدراهم ما في شيء ولا مأخوذات. فهم لهم حيل، اذا قلنا ان مثل هؤلاء لا يقطعون معناها فتحنا باب شر على الناس، فالصواب انه يقطع. وقول المؤلف او غيره، يعني غير الجيب، مثل المخبات اللي في الجنب، ايهما احرز، الجيب او الجنب؟ الجيب. اي لماذا؟ لان هذا في الصدر ويعلم به، وهذا في الجنب، وكثير ما يكون في الزحام في الجنب يستولي الانسان على المخبات ولا تشعر بذلك ابدا، بخلاف الجيب. نعم. قال ويشترط، ها؟ اي نعم. طيب المخبات الطالعيه الان هل تعتقدونها حرز؟ ها؟ حرز؟ ها؟ هذا الجيب، هذا الطوق، هذا الجيب جيب، وهذا اللي على القبة سمى طوق. والله إن ما فيه حرز ولا لا؟ لا، مثلا الأقلام الظاهرة، هذه الأقلام الظاهرة أظن ما هي محرزة بالحقيقة، لأنها بسيطة أخذها ولا تبي شيء أبدا. أو كذلك دراهم بارزة، هنا والله ما أدري هل هذه حرز ولا لا. يمكن إذا كان إنه نازله مرة، يعني قعيرة ولا تظهر الدراهم، يمكن تكون حرز. قال ويشترط، يعني يشترط لإيش؟ للقطع في السرقة شروط، مع الشروط العامة السابقة وهي 4. يشترط أن يكون المسروق مالا محترما، شرط فيه شرطين، أن يكون مالا، فأما ما ليس بمال فلا قطع فيه، والثاني أن يكون محترما، فإن كان مالا غير محترم فإنه لا يقطع. إذا كان مال غير محترم لابد أن يكون مالا محترما. مثال المال المحترم كالثياب والطعام والدراهم والدنانير والكتب وغير ذلك من الأشياء الكثيرة. وأما ما ليس بمال فإنه لا يقطع،